إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يطعم ولا يطعم، ويرزق ولا يرزق، منزه عن النقائص كلها، متصف بكل كمال. فهو واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته. سبحانه سبحانه، لا رب لنا ولا معبود لنا سواه، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله خير للدنيا من شمسها وقمرها، أخرجنا من الظلماء إلى النور، ومن الجهالة إلى العلم، ومن التخبط إلى الثبات، ومن التيه إلى الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بأعظم تحية، بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع وبالنجم هم يهتدون. عشنا سويا وما زلنا نعيش مع القاسم ابن محمد رضي الله عنه وأرضاه، وانتقل إلى مصر وقتل أباه شهيدا كما قتل عثمان. فاليد الغادرة التي غدرت بعثمان بن عفان هي اليد الآثمة التي وصلت إلى جسد محمد ابن أبي بكر. أخذت عهدا على نفسي يا إخواني أن أنصر المظلوم دائما، وأصعب أمر أن تتجرع الظلم ولا تجد من ينصرك. ولذلك النبي في بداية الدعوة قال: من يحملني ويحمل هذا الدين، يحمل هذه الأمانة؟ لم يجد في مكة الناصر، واشتد الظلم على رسول الله، واشتد الظلم على رسول الله في مكة. ولولا الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ولولا الأنصار أيها الأحباب الكرام، ما وصل هذا الدين إلينا أيها الأحباب. فنصرة الأنصار مع المهاجرين لرسول الله أوصلوا لنا هذا الدين، وأصبح هذا الدين عالميا أيها الأحباب الكرام. إذن يجب علينا، فرض علينا جميعا، أن ننصر المظلوم. يعز علينا علي أيها الأحباب الكرام أن تجد في زماننا دعاء دورا، وأن يتصدرون لهذه الدعوة ويحملون هذه الأمانة لا يجدون نصيرا. دخلت علي امرأة وهي تبكي بكاء شديدا ذات يوم، وهي تبكي بحرقة، قالت: ابنتي انطح. قلت: ما السبب؟ فقالت حماتها، وللأسف شديد، اتهمتها أنها ضربتها بالحذاء على رأسها وأهانتها، وابنتها شهدت عليها أمام الزوج فلم تتحمل، فأقسمت يمين الله أنها لم تقم بالضرب ولا بالشتم ولا بالإهانة. فجاء الزوج عليها وأوجعها ضربا، فمن شدة الضرب والألام اتصلت بأمها وحكت لها القصة، وقالت: أنا لا أتحمل. وظلت تضرب من الزوج ومن الحمى ومن العمة، وإذا بها يعني تموت من شدة الضرب والإهانة، مات. وكل ذلك أيضا داعية من الدعاء. أراد أحد الدعاة أن يتخلص منه فاتهمه بأنه شيعي، وهذا الشيخ سني، لكن اتهموه بأنه شيعي من أجل ضربه، لأن في هذا الوقت انتشر صوت هذا الداعية وانتشرت الشرائط له وانتشرت الكتب، فأرادوا أن يقفون أمامه، يعني يوقفون تلك المسيرة العطرة لهذا الداعية، فاتهموه بأنه شيعي. وتصوروا أيها الإخوة الأحباب، ولم يجد من ينافح عنه، ليس كذلك فحسب، بل أعلم داعية من الدعاة يا إخواني اتهموه بأنه ساحر ويتعامل بالسحر وهو بريء من هذا الأمر، وجاء إلي من المنصورة وهو يبكي بكاء شديدا يقول اتهموني بذلك لأنني أصدع بالحق ولا أجد من ينصرني لا في المسجد ولا من حولي. وقام الرجل الذي أسكن عنده في, 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 في بيته بالأجرة، قام بطردي من البيت. اسمعوا يا الإخوة الأخوات، نصرة المظلوم يعني فرض على كل مسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا درس في النهاية يا الإخوة الأحباب. لكن هذه مقدمة، لأن من وظيفة الداعية يا إخواني ليس أنه يتزوج وأنه يبقى مظهره الخارجي مظهر إسلامي ويبتعد كل البعد عن نصرة المسلمين في بقاع الأرض أو نصرة أخوه الداعية إلى غير ذلك، لكن وظيفة الداعية يا إخواني أن هو يعني يقف سدا منيعا ضد أي هجمة على سواء كان صحابي أو تابعي أو داعية من الدعاة، لابد أن يصدع بالحق. لكن في زمن قل فيه النصير، قال أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين: يا علماء البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. أيها الإخوة الأخوات، أخذت عادا على نفسي أن أنصر المظلوم، ومحمد ابن أبي بكر مظلوم. جلست في مسجد في يوم الجمعة ذات يوم، فوجدت إمام من الأئمة صعد على المنبر وأخذ يكيل إلى محمد ابن أبي بكر بمكيالين، المكيال الأول أنه لعنه، والمكيال الثاني أيها الإخوة الأحباب، المكيال الثاني أنه قال بنفس النص: لقد قتل المجرم محمد ابن أبي بكر عثمان بن عفان. محمد ابن أبي بكر يلعن ويتهم بهذا الاتهام البشع. فلما انتهى من خطبتي قلت له: ما مصدرك؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ فتصور يقول: لقد سمعت داعية من الدعاة يقول هذا فنقلت عن لسان الداعية، فهل يجوز هذا شرعا؟ الإمام على منبري لابد أن يستوثق مما يقول، جبت مصدره إيه؟ ما ينفعش تقول أنا خدت من الشيخ فلاني، الشيخ ده مش قرآن. وإحنا في زماننا قدسوا بعض المشايخ، جعلوهم آلهة لا يخطئون، أعلم أهل الأرض ومش عارف كذا وكذا وكذا، فكل يقوله هو ده الصح وما عدا ذلك فهو خطأ. الإمام مالك رضي الله عنه يقول: كلا يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ليه؟ وما ينطق عن الهوى. أيها الإخوة الأحباب، أدخل في موضوع مشاطر حتى لا أطل لأن وقتي محدود. الشاهد أيها الإخوة، لابد أن احنا نتقي الله سبحانه وتعالى فيما نقول. الأمر الثاني، يجب على كل مسلم أن ينصر أخاه. ده محمد أبو بكر مات، ما هو لازم ننقح التاريخ. لأن وجدت رواية يا إخواني في كتاب قيم جدا للأسف الشديد، كتاب من أمهات الكتب، يعني ذكر رواية أن علي بن أبي طالب ما استطاع أن يحمي عثمان بن عفان، فوصل إلى بيته فوقفوا سدا منيعا، وقفوا سدا منيعا من دخول علي بن أبي طالب على سيدنا عثمان بن عفان، فلما عجز فك العمامة وجعلها في يد الثوار، ثم ذهب بها إلى من؟ ثم ذهب بها إلى عثمان بن عفان، رجل من الثوار ذهب بها لعثمان بن عفان، وهذا دليل على عجز علي بن أبي طالب. فلما حققت الرواية وجدتها أنها مقطوعة أولا، وجدت فيها ثانيا، وهذه مصيبة كبرى تدليس أيها الإخوة الأحباب. إذن المصيبة كبيرة، لابد أن احنا نحقق كتب التاريخ بالذات، لأن اليهود عمدوا على تشويه صور الصحابة عشان باش لنا قدوة، وعمدوا على تشويه التابعين حتى لا تكون عندنا قدوة. من أجل ذلكم أقولها بصراحة يا إخواني، محمد ابن أبي بكر المظلوم، ولذلك سميت حلقات الليلة الشهيد المظلوم محمد ابن أبي بكر، براءة الشهيد المظلوم محمد ابن أبي بكر. وما دليلك على ذلك يا شيخ؟ دليلي على ذلك معي عدة أدلة. رواية ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراك ما ابن حجر؟ ابن حجر أيها الأحباب الكرام نقل لنا عن طريق شاهد عيان كان مع سيدنا عثمان وقت أن استشهد في سبيل الله. شاهد العيان هذا هو مولى لأمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها. ابن حجر ينقل لنا هذا المشهد المهيب، يقول دخل الثوار على عثمان وهو يقرأ القرآن، وتصور معي، فضرب أحدهم المصحف برجليه، يعني ركل المصحف. فهل هؤلاء من المسلمين؟ المسلم بيقدس المصحف، عارف ان ده كلام ربنا، بيحترمه ويقدره بيرفعه، مش يهينه ويضربه بالرجل. الأمر الثاني أيها الإخوة الأحباب أن المصحف حينما سقط على الأرض وكان يقرأ فيه سيدنا عثمان بن عفان، أن هؤلاء الثوار عليهم من الله اللعنات خنقوا عثمان أولا، خنقوه أولا، يوم ما طلعوا روحه قبل ما يقتلوه. فلما خنقوا عثمان بن عفان، هنا بقى بيسألوا مين بقى؟ بيسألوا مولى صفية، بيقولوا له إيه بقى؟ اسمع معي. أورد ابن حجر من طريق كنانة، كنانة ده مولى صفية بنت حيي، فكنانة ده الشاهد على مقتل سيدنا عثمان بن عفان. اسمع، قد خرج من الدار أربعة، خرج من دار سيدنا عثمان مضروبين محمولين على الأعناق. مين ومين ومين؟ كانوا بينفحوا عن سيدنا عثمان بن عفان. مين بقى؟ الحسن بن علي، وعبد الله بن الزبير، وابن حاطب، وكذلك مروان بن الحكم. الأربعة دول كانوا بينفح عن سيدنا عثمان، بيحاولوا يمنع عنه القتل. طيب، قلت اسمع معي، فهل تدمى، يعني بمعنى تلطخ وتلوث محمد بن أبي بكر بدم عثمان بن عفان؟ فهل تدمى؟ يعني بيسألوا بيقولوا له كان محمد بن أبي بكر دول كان مع الثوار اللي قتل عثمان بن عفان؟ قال معاذ الله. يا الله، يبقى ده أول شاهد اللي كان جوه الدار مع سيدنا عثمان وشاهد من قتل عثمان بن عفان، يقول لك محمد بن أبي بكر ما كانش موجود. في رواية عند ابن عساكر، ورواية أيضا تقول، في رواية تقول أيضا عن أيضا كنان هذا، يقول في الرواية الثانية أن محمد قد دخل، فلما ذكروا عثمان بمقامه عند أبي أبو بكر الصديق خرج ولم يكلم عثمان بن عفان، ولم يهن سيدنا عثمان بن عفان. الرواية الأولى هي رواية حسنة، الرواية الأولى إن ما كانش فيه أصلا محمد بن أبي بكر هي الحسنة. إذن إخوتي وحبتي في الله، هذا هو دليل الأول ذكره ابن حجر. فقيل له هل كان محمد، هل تدمى محمد ابن أبي بكر من دمه شيء؟ قال معاذ الله. اسمع معي، قالوا له فمن قتله؟ من اللي موت عثمان بن عفان؟ فمن قتله؟ قال رجل من أهل مصر يقال له جبلة. لم يصل محمد ابن أبي بكر قبل ذلك إلى مصر، لكن مين اللي وصل إلى مصر؟ أقول لكم عليه في الحلقة القادمة. ومن اللي جاب الصوار الذين قتل عثمان بن عفان من بلاد العراق، من الكوفة والبصرة، ثم ذهب إلى مصر وجمع 2000 وذهب بهم جميعا إلى بيت سيدنا عثمان بن عفان وحاصر المدينة وحاصر بيت عثمان؟ بالله عليكم قولوا لي من هذا، من هذا المجرم الذي فعل ذلك؟ هو الذي قتل عثمان. اسمع عاتك وهو يتحدث ويقول اسمع معي، قالوا فمن قتل عثمان إذن لم يكن هو محمد بن أكرم، مين اللي موت عثمان بن عفان؟ من الذي قتل عثمان بن عفان؟ قال رجل من أهل مصر قال له جبلة، وجبلة ده مش اسم، ده صفة. فجعل يقول أنا قاتل نعتل، اللي هو يقصد به سيدنا عثمان نعتل، سيدنا عثمان بن عفان. ده كان راجل نصراني ولحيته طويلة وكان شكله مش حلو، فكانوا بيشتموا به سيدنا عثمان، أنا قاتل نعتل، اللي هو سيدنا، يعني بيشبه سيدنا عثمان بهذا الرجل النصراني بمعنى صح. كان سيدنا عثمان لحيته طويلة جدا، وكان نعتل هذا لحيته طويلة، فكان بيفتخر اللي هو جبلة ده يقول أنا قاتل نعتل. فقالوا له فأين عثمان؟ بيسألوا عاتكة بيقولوا فين كان عثمان ساعتها؟ فأين عثمان بن عفان يومئذ؟ قال في الدار. طب المصدر إيه؟ المطالب العالية لابن حجر المجلد رقم 4 صفحة 292. طب عزاه المين؟ لابن إسحاق بس، فقط لغير عند ابن حجر بس، لا تعالى في الاستيعاب أيضا لابن الأثير لابن عبد البر المجلد رقم 3 صفحة 1443. تصور أنت معايا وعيش معايا اللحظات دي. طيب وبعدين؟ وإسناده حسن. كنانة روى رواية أيضا قال رأيت قاتل عثمان في الدار رجلا أسود. محمد ابن أبي بكر كان أبيض، ما كانش أسود، ركزوا معايا. أمال مين الأبيض؟ رأس الأفعى اللي هقول لك عليه في الحلقة القادمة. أسود من أهل مصر، يقال له جبلة، باسط يديه، يقول أنا قاتل نعتل. الرواية جاءت عند ابن سعد في الطبقات مجلد رقم 3 صفحة 84 و83. ورجال إسناده ثقات. يا سلام. طيب الرواية الرابعة بقى والأهم، رواية أبي سعيد. من هو أبو سعيد؟ وعن أبي سعيد مولى أسيد الأنصاري قال دخل عليه رجل. ركز معي شوية، بالله عليك ركز معي شوية، لأن العلمانيين يقول لك على الإسلام بطحة، أنتوا قتلة وسفكين الدماء، أنتوا عايزين شريعة عثمان ولا بتاعت علي ولا بتاعت معاوية اللي كانوا بيأكلوا بعض. ركزوا معي شوية. وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال دخل عليه رجل من بني سدوس، يعني مش من أصل لا من المدينة ولا من مكة، اسمع معي، يقال له الموت الأسود. الله أكبر. يبقى كنانة قال لك رجل أسود، ورواية سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري رجل أسود، محمد بن أبي بكر ما كانش أسود. الله أكبر. يقول اسمع معي، يقال له الموت الأسود، فخنقه خنقة، راح ماسك سيدنا عثمان خنقه. سيدنا عثمان ما كانش بيقاوم، هتسألوني ليه؟ هقول لكم في الحلقة القادمة ما كانش بيقاوم ليه. اسمع معي، فخنقه خنقة قبل أن يضرب بالسيف، قبل أن يضرب بالسيف، فقال والله ما رأيت شيئا أليا من خناقه، لقد خنقته، يعني أنا بخنقه ما بيقاومش ولا بيدفعني ولا أي حاجة، حتى رأيت نفسه، يعني روح سيدنا عثمان تتردد في جسدي، يعني بتنزل لتحت خالص وتطلع لفوق، تتردد في جسدي كجان في الجسد، زي ما الجن بيخش فين؟ بيخش في الجسم. طيب الرواية دي فين؟ رواية خليفة ابن خياط التاريخ، كتاب التاريخ رقم الصفحة 174، ورجال إسنادي ثقات. مش كده وبس، ده أنا معايا شاهد أقوى وأكبر من كده، اللي هو مين بقى؟ اللي هو سيدنا الحسن البصري. سيدنا الحسن ده اتربى في بيت النبوة، خلي بالكوا اتربى في بيت النبوة. سيدنا الحسن البصري يقول لك كان عمري 14 سنة وشهدت قاتل عثمان، لم يكن رجل من المهاجرين ولم يكن رجل من الأنصار ولا من أبناء المهاجرين ولا من أبناء الأنصار. محمد بن أبي بكر، سيدنا بكر مهاجر، يعني لا ابنه ولا يمت له بصلة. يا أخوانا القضية كبيرة مش صغيرة. يبقى التاريخ زور ليه؟ عشان يقول لك إن الأمة دي ممزقة، يأكل بعضها بعضا، مع إن الدين بيوحد، يوحد الصفوف. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكذلك جعلناكم أمة كنتم خير أمة. اسمع معي، وقد ثبت عن الحسن البصري وهو شاهد عيان وكان عمره وقتها 14 سنة عندما سئل أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار، فقال لا، كانوا علاجا من أهل مصر. وكذلك الثابت الصحيح عن قيس ابن أبي حازم أن الذين قتلوا عثمان ليس فيهم من الصحابة أحد، ولكن كلهم كانوا من الثوار جاءوا من خارج المدينة. هذه أدلتي والمراجع ابن منظور لسان العرب مجلد رقم 11-98، ثانيا المطالب العالية لابن حجر مجلد رقم 4 صفحة 292-293، وعزاه لابن إسحاق والاستيعاب لابن عبد البر مجلد 3 صفحة 1044-1045، وإسناده حسن، وطبقات ابن سعد أيضا مجلد 3-800، ورجاله أيضا إسناده إسناد طبقات ابن سعد إسناده رجالي ثقات، وتاريخ ابن عساكر ترجمة عثمان بن عفان صفحة 480. كده أثبتنا أن محمد ابن أبي بكر، عشان نرفع رأسنا وقبل ما نتكلم عن نجمنا ونشوف تربيته كانت إزاي، لابد أن احنا نبرأ أبوه الأول. ما هو أبوه خلي بالكو متهم بقتل سيدنا عثمان، طب احنا نذكره إزاي على المنابر ابن قاتل عثمان؟ فلابد أن احنا نبرأ، ودي حاجة جديدة يا أخوانا، يعني هذا بحث قمت به، يعني هذا بحث المقل والضعيف، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا أن نلقى بها الله في عجالة سريعة. حتى لو طلع على حضراتكم براءة محمد أيضا، أمنا عائشة ذهبت موقعة صفين وموقعة الجمل كان عشان بتطالب بدم قتلة عثمان، فلو كان أخوها محمد بن أبي بكر ممن قتل عثمان لا طلبت بدم محمد أولا. الأمر الثاني إنها بكت عليه بكاء شديد وربت ابنه وبنته. الأمر الثالث أن علي بن أبي طالب تبرأ ممن قتل عثمان وكان يبحث عمن قتل عثمان، فكيف يولي عليه قاتل عثمان يكون وليا على مصر؟ الدرس المستفاد من هذه الحلقة نصرة المظلوم، انصروا المظلوم، اتقوا الله. المظلوم في زماننا ما بيليش حد يقف جنبه، أنا بقولها لك بكل صراحة، بل الناس بتيجي مع الظالم على المظلوم، مع إن الفرض الشرعي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر المظلوم وقول للظالم اتق الله ابعد عنه، لكن الناس في زماننا بيقفوا مع الظالم للأسف. يعني جرى مظلومة تلاقي كل الجيران جم مع الظالم على المظلومة، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. إيه الحكاية دي يا أخوانا؟ وفي إيه؟ إيه اللي حصل للناس؟ ده غياب دين، ويقول لك ده فلان الملتزم ظلم مراته وعمل 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 محدش رده، لا ردوا كتاب ولا ردوا سنة. ما هذا هو النفاق، الناس اهتمت بالظاهر والباطن خربان خربايا. نصرة المظلوم، شوف النبي في بداية الدعوة أشد الناس على رسول الله في ظلمه على رسول الله الطاغية أبو جهل عمرو بن هشام، عمرو بن هشام مجرم، وبعدين راجل جايش معاه شوية جمال ورايح يبيعها في مكة، مين اللي قبله؟ عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل صنديد من صناديد الكفر والظلمة طاغية، يقول له تبيع لي، أبيع أشتري، طيب بكرة هجيب لك الفلوس، يروح له بكرة ما فيش فلوس، يجي له بعده ما فيش فلوس. فالراجل جه مكة وهم قاعدين كده في دار النبي، قال لهم من ينصرني على عمرو بن هشام؟ مين يجيب لي حق منه؟ خد جماله ما ادانيش فلوس. فالناس بيستهزأوا وبيتريقوا، عارفين ان سيدنا محمد مستحيل يروح لمين؟ لابو جهل، انه مبهدل النبي وظلم النبي وبطش بالنبي. فقالوا له يا محقق، فقال القوم هذا الذي ياتيك بمالك من عند عمرو بن هشام ده، وكان النبي يصلي في الكعبه، فانتهى فذهب معه النبي، قال ساتيك بمالك، وطرق باب ابو جهل فقال افتح، من محمد افتح، فلما فتح الدماء وقفت في وجهه وتسمر في مكانه، وقال اعطي هذا الرجل حقه، اعطي هذا المظلوم حقه. شوف النبي بيدينا درس يا اخواننا، مع ان النبي كان في مكه ضعيف كما يقولون، لا حول له ولا قوه، اصحابه معلقون على الاشجار والاحجار، بس نصره مظلوم، وراجل مش مسلم، وراجل مش مسلم يقف معه النبي وهو في مرحله يحتاج الى النصره، ولكن ينصر الضعيف ليعطينا درس صلى الله عليه وسلم. وابو جهل يخش جوه يجيب الفلوس ويديها للراجل، فرجع الراجل قال له عمل ايه؟ قال ده جاب لي فعلا حق. يا امه الاسلام، هذا نبي الاسلام، انتوا بس يعني بتاخدوا شكل نبي من الخارج وسايبين الاهم، نصره اهل غزه، شعب يحاصر باكمله بلا طعام، يعني ايه حصروه جوا وحصروه برا، والله لو كانوا يستطيعون أن يمنعون عنهم الهواء لمنعوا. ونشكر القيادة المصرية أنها فتحت يومين لأهل غزة يعني حدودنا مع غزة يا اخوانا فتحنا يومين، والقيادة المصرية زودت يوم كمان، يعني نشكرهم على هذا، نشكر الحاجة الكويسة، نقول لهم كتر خيركم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يزيدكم كمان وكمان، وتفتحوا كمان وكمان. عشان كده يا اخوانا ده مطلوب مننا، احنا ننصرهم، نقف معاهم. يعني وانت ازاي بيجي لك نفس انك تاكل ما اشتهى، يعني بتبقى جنبك ما اشتهى وملاذ من الطعام، وانت ما بتنصرش اصلا اخوك المسلم؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. لرايت رسول الله ان كان ظالما قال ترده عن ظلمه، والروايه في صحيح البخاري. اسمع اخي الحبيب في عجاله سريعه حتى لا اطيل على حضراتكم لان وقتي قد انتهى وللاسف الشديد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما، فقال رجل يا رسول الله انصره ان كان مظلوما، ارايت ان كان ظالما؟ قال انصره، قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره، رواه البخاري. امر الانسان بنصره المظلوم بغض النظر عن لونه وجنسه حتى لو كان نصراني، شوف لحد فين. اسمع، قال البراء بن عازب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها ونصر المظلوم، رواه البخاري ومسلم. مش ده الدين؟ مش هو ده الدين؟ مش هو ده الدين يا أمة الإسلام؟ رابعا، من لوازم الإخوة النصرة، كل مسلم على مسلم، دي رواية جديدة جابها لك، كل مسلم على مسلم محرم إخوان نصيران. إيه الرواية دي؟ ده رواية ضعيفة شيخ سالم، لا، رواها النسائي وابن حبان وحسن الألباني. اسمع معي، معانا الحديث يا شيخ سالم، يقول لك المسلم اخوك المسلم ده لما يجي الظلم اقف معاه ضد الايه من ظلمه، انصر اخاك ظالما او مظلوما. ومشكله وبس، ده الاسلام عمال يحمسك ويشحذ الهمم ويقول لك خلي بالك ما تتركهمش ما تسيبهمش لوحده. نعرف داعيه حرم من الطعام والشراب حتى الموت، حتى الموت ما كانش حد قادر يدخله رغيف له ولعياله، وهذا الداعيه مات وهو ساجد، مات ساجد في رجب، مات ساجدا وهو يصلي يوم الجمعة. ما من امرئ يخزل امرأة مسلما في موطن يحب فيه يؤخذ فيه من عرضي وينتهك فيه من حرمتي إلا خزله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من مسلم، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضي وينتهك فيه من حرمتي إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، رواه أحمد وحسن الألباني. معنى الحديث ده اللي ما بينصرش المظلوم ربنا سبحانه وتعالى بيغزيه ويجيب له واحد إن هو يضغى عليه ويفجر عليه ويذله، ما ليش حد ينصره. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هناك أدلة كثيرة ولكن يعني أنا للأسف وقتي قد انتهى ومعانا اتصال. أنا بس قبل الاتصال، أنا عمتي رحمة الله عليها نسمة العيلة، عمتي دي ست طيبة وست كبيرة، لكن عمرها ما شتمت حد ولا أهانت حد ولا حقدت على حد. ماتت النهاردة يعني وهي في الصيام الساعة حوالي 12، وذهبت إلى قرية الحبيبة ودفنت عمتي الله يرحمها. فعلا نسمة العيلة، ويعني أنا ما شفتش حد في أخلاقها ولا في طبيعتها رحمة الله عليها، فأنا بترحم عليها وربنا يرحمها ويغفر لها ويحسن إليها. ومعانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟
ازيك يا استاذ سعيد؟
البقاء لله وحده،
إن لله وإنا إليه راجعون. معانا الأستاذ سعيد توفيق.
يعني نعزيك بس ونقول لك يعني ربنا يكرمك ويشد حيلك وربنا يتقبل منك مجهودك في رمضان، وننتظر منك الكثير ان شاء الله.
الله يبارك لك يا استاذ سعيد ويديك الصحه والعافيه. ده انا اللي بشكرك، ويعني عاوز اقول لك مجهوداتك الكبيره،
جزاك الله خيرا. جزاك الله
سواء كان في الاستوديو يعني قناه الناس في علو، ويعني انا بشكرك شكري خاص يعني.
لا والله احنا بنشكر كل
الدعاء، انا عن نفسي،
وبنجعلكم يعني اعمده الامه القادمه ان شاء الله، تغيروا الواقع بالحسنى وبالكلمه الطيبه وبالمعنى الجيد وبالأخلاق الفاضلة وبالقدوة وبالتأسي وبتعليم الناس أمور دينهم، فجزاكم الله خيرا وشد حيلك في وفاة عمتك. يعني
ربنا يبارك في والدتك اللي جابتك للدنيا، يعني
الله يبارك فيك،
ربنا يرحم أمي يعني أنجبتك ويبارك لك يا أستاذ سعيد. يعني الأستاذ سعيد يا أخواني من نوعية اللي أنا بحبها، ويوقف معايا يعني وقع عليا يعني كذا نوع من انواع الظلم، يعني وقف معايا جامد. ربنا يجعله في ميزان حسناتي يا رب العالمين، ويبارك له في صحته وفي تجارته وفي اولاده وفي بيته، ويبارك له في قناه الناس، اللهم امين يا رب العالمين. فانا اللي بشكرك. انا كان صحفي معايا على التليفون فكان بيقول لي قناه الناس الحمد لله برنامج بتاعك، مع انه في الساعه واحده لكن الحمد لله، وفي برنامج الاستاذ سعيد اللي هو مع شيخنا وحبيبنا واستاذنا الحبيب الاستاذ حازم صلاح اسماعيل واخونا صلاح سلطان، برنامج بصراحه يعني قوي جدا، ومصابيح الهدى في منتهى الروعه، وفي دروس جميله جدا بيتحفونا بها بصراحه. وفي يعني عايز الاخوه ما يزعلوش مني، في برامج كتيره، لكن هو الصحفي اثنى على يعني على ثلاث برامج، وبقيه البرامج حلوه الحمد لله، ربنا يبارك فيهم يا رب، وهل من مزيد. ولكن انا في النهايه ده عمل جماعي، انا بشكر يعني الاستاذ سعيد توفيق واخويا وحبيبي الاستاذ محمد المدني، ومخرج الحبيب الخلوق الاستاذ محمود سمير، وكل خلف الكاميرا للاسف يعني انا يعني الاسماء مش معايا حاليا، وكل اخواننا في الاستوديو جزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء. بكره بقى الاهم، بكره الاهم هنشوف راس الافعى اللي عمل المصايب دي كلها واللي اختفى ومحدش ذكره خالص، هنشوفه وناخد درسين من اهم الدروس يا اخواننا، الاشاعه والناس بتصدق الاشاعات، والفتنه التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.